الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 29 برمهات، كل سنة وانتم طيبين، لأن كل يوم 29 إحنا بنحتفل لو فاكرين بعيد البشارة أو عيد الخلاص. كلمتكم قبل كده قلت أن يوم 29 ده في كل شهر قبطي بنقول النهاردة عيد كبير لعيد البشارة، لكن قلت لكم هي المسمى عيد البشارة، لكن إحنا بنحتفل بعيد الخلاص كله. وليه بعيد الخلاص؟ لأن يوم 29 برمهات عيد البشارة. لو حضراتكم بقى هتعدوا هتلاقوا أني 29 برمهات ده بعد 9 شهور 29 كيهك اللي هو الميلاد. فالنهاردة عيد البشارة لما رئيس الملائكة غبريال جه للعذراء وبشرها بأنها ستحبل بالروح القدس وتجيب وتلد الإله المتجسد اللي حل اللاهوت في أحشائها وأصبح الخلاص حقيقة ملموسة. يعني قبل البشارة كان الخلاص رجاء وأمل ونبوة وفكر وإعداد فترة طويلة زي ما هقول لكم كمان شوية، لكن من النهاردة بقى إحنا بنحتفل بأن الخلاص صار حقيقة. يعني الإله حل في أحشاء العذراء، اتحد بالطبيعة الإنسانية في العذراء، ثم بعد 9 شهور ولد المسيح مخلص العالم زي ما قلنا في عيد الميلاد. لكن الشيء الرائع كمان بقى ان النهاردة 29 برمهات كان كمان تذكار القيامة. تقول ازاي لسه عيد القيامة هيجي بعد فترة؟ اقول لكم اتفقنا ان التقويم القبطي او الفرعوني تقويم ثابت، لان هو مرتبط بحاجة اسمها نجم الشعرة اليمينية. قلت كلمتكم في واحد توت الكلام ده، قلت لكم ان هو عمودي على الارض النجمة دي يوم واحد توت. فالمدار بتاع التقويم القبطي ثابت. فالسيد المسيح قام الاموات في سنة 33 ميلادية، كان وقتها 29 برمهات. التقويمات بقى تروح وتيجي وتتغير مفيش مشكلة عندنا، لكن 29 برمهات هو اليوم حسب التقويم القبطي اللي قام فيه السيد المسيح. ف29 برمهات البشارة بالخلاص، و29 برمهات كمان هو الخلاص نفسه. المسيح قام الأموات، وكأني الله عايز يقول لنا بصورة واضحة هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. هذا اليوم يوم انحل اللاهوت في احشاء العذراء، اخترق اللاهوت الكيان المادي والحياه الارضيه، ودخل كي يتمم خلاصا، ثم ايضا قام الاموات عشان يعلن في نفس اليوم ان هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. الشيء الاروع ان 29 قبطي كمان بنحتفل بالميلاد. فالنهاردة يوم مجيد جدا ورائع جدا، هو يوم الخلاص الذي أعلن سواء من السماء ببشارة الملاك غبريال للعذراء، أو سواء بقى بالقيامة يوم قام المسيح وأعطانا الخلاص. هذا الخلاص ثمين جدا جدا، لأنه ليس خلاص بشري وليس أفكار إنسانية ولا خطة إنسانية، ولكنه خلاص إلهي. كيف يمكن أن تعاد خلقتنا من جديد تلك التي فسدت؟ كيف يمكن أن نأخذ هذه القوة الجبارة أن نكون على شبهه ومثاله، أن نكون حتة منه زي ما قال بولس الرسول جسد ولحم وعظام؟ الموضوع ده أخذ فترة طويلة جداً. يعني الإنسان سقط في الفردوس وصار يحمل خزي وعار وعري، وشعر الإنسانية إنه خلاص الموت أصبح في كيانه يحمله على كتفه في تاريخه كله، وكل من يولد أيضا يولد بصراخ وعويل لأنه يحمل الموت. ثم يأتي المسيح يعلن خلاصا حقيقة ملموسة، حتى كل من يولد لا يكون مصير الموت بل يوجد أمل ورجاء لحياة جديدة. ما بين بقى سقوط آدم وميلاد السيد المسيح، وما بين سقوط آدم وما بين إعلان السماء أن المسيح حل وصار حقيقة في أحشاء العذراء، ما بين خطية آدم وحواء وفساد الإنسانية وحكم الموت في الفردوس إلى القيامة ورجوع الإنسانية مرة تانية للحالة الفردوسية بقيامة المسيح، تلك الأزمنة كئيبة جدا، مزعجة جدا، متوحشة في تاريخ الإنسانية. إبليس يفرض كل قوانينه، إبليس ملك على الأرض زي ما قال المسيح، رئيس هذا العالم آت ليس له فيه شيء، يملك على الأرض، يستطيع أن يحيك مؤامرات، يستطيع أن يدمر كل الـ 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 الأمال وكل الرؤى أنه يوجد إمكانية خلاص، زي ما قال يقول في المزمور: إسقيل لي كل يوم أين إلهك، كل ما أرفع وجهي وأقول له يا إلهي يجي الشيطان يقول أين إلهك، أنت فاكر أنك في عندك خلاص؟ استحالة. لحد ما الخلاص بقى حقيقة ملموسة. علشان يتم الخلاص ده كان لابد أن يتم إعداد البشرية فترة طويلة قوي، ليس فقط حتى يأتي المسيح ويجد إمكانية إيمان على الأرض بي اللي هنقولها، ولكن حتى أيضا أن تقتنع البشرية أنه يمكن أن يولد إله متجسد مخلص. الكلام ده كان ياخد فترة طويلة جدا بصعوبة شديدة قوي، يعني إزاي تدرك الإنسانية ده؟ لحد النهاردة يوجد بشر يقولوا إزاي الكلام ده، إزاي إله يتجسد، إزاي إله يبقى مخلص، إزاي نلمسه؟ لحد النهاردة برغم من أن الحقيقة صارت ملموسة، حقيقة في شخص اسمه ربنا يسوع المسيح دخل التاريخ وله أثار موجودة، ولكن لحد هذه الأزمنة الحقيقية أيضا يوجد من لا يقتنع. ما بالكم لو ما كانش هذا الإعداد بقى؟ قال نبوات كتيرة وقال رموز كتيرة وعمل أحداث كتيرة. ده الكتاب المقدس. ما بين السقوط، ما بين القيامة والبشارة بالمسيح المخلص، الكتاب المقدس كله. عشان كده في العهد القديم نستطيع أن نتنسم رائحة خطة الله التي دبرها كي يخلص، نستطيع أن نستشف ملامح سورة المسيح في العهد القديم إلى أن يتم مجيئه بحقيقة. الكتاب المقدس كان بيلجأ لأربع أساليب علشان يعد الفكر الإنساني لمجيء المسيح. كان بيلجأ لأسلوب الممثلة أو التشبيه أو الاستعارة. زي إيه؟ يعني زي الأب القاضي الراعي، فيشبه نفسه إن هو أب عشان نفهم إزاي يسيب ولاده، أو القاضي علشان نفهم أنه يحكم، إن مفيش حاجة خارجة بدون حكم منه، والراعي عشان نفهم إنه هينزل ويجمع الرعية كلها في أحضانه. نرى الصفات بتاعة الله في العهد القديم بالصورة دي، فلما يجي المسيح يقول على نفسه أنا الآب السماوي، أنا أبوكم، أنا اللي جاي علشان أخلصكم، أنتم أولادي. فنستطيع أن نرى أننا ولدنا منه، وأنه هو والآب السماوي والروح القدس الإله الذي يرعانا، وأنه هو القاضي الذي يحكم. أسلوب تاني اسمه أسلوب الرمز والصورة. يعني إيه؟ يعمل حاجة رمزية وبعدين يعيش العهد القديم في الرمز، وتتحقق بعض الملامح بتاعة الرمز ده، فلما يجي بعد كده الحقيقة نقول زي ما حصل في الرمز هيحصل في الصورة، هيحصل في الحقيقة، زي ما حصل في الصورة تحصل في الحقيقة. زي إيه؟ أرض الموعد، علشان يدخلها أرض الموعد، أرض الميعاد، الملكوت المنتظر، لابد أن يعد من المية. فيجي بقى الكتاب المقدس بولس الرسول يقول زي ما نزلوا في المية وخرجوا ودخلوا أرض الموعد أيضا نعتمد عشان ندخل إلى الفردوس، زي حياة نحاسية. يقول السيد المسيح كما رفع موسى الحياة النحاسية هكذا يرفع ابن الإنسان. وزي ما يجي المسيح يقول أني أنا المن النازل من السماء، دي كلها صفات رمزية علشان يجي بعد كده المسيح يقول أنا ده، زي خروف الفصح صفة رمزية، حاجة رحالة رمزية، لكن الحياة بتاعته أخدها منين؟ من المسيح نفسه. عمل ده كإعداد. الأسلوب الثالث اسمه أسلوب الميثودولوجي. ميثودولوجي ميثودز يعني المثال، لوحة كده، لوحة خيالية، فكرة مثل، لكن الشعب يراها تتحقق فيها بعض الأمور. زي مثلا بعض النبوات اللي واخدة الشكل ده، زي مثلا النبوة بتاع دانيال النبي يلاقي تمثال موجود قطع بدون يد، والتمثال ده حطم ممالك كتيرة، ده مثل. وزي مثلا لما ربنا قال لأرميا النبي انزل على الدولاب بتاع الخزاف ويشوف كده بيعمل، يقول له ها شفت ده، في مثل بقى انا اقدر اعمل لك زيك كده، هو ده، انت خزف بين يدي المثل، يقول مثل فنفهم. ويجي اسلوب رابع اسمه اسلوب الانتولوجي. انتولوجي يعني اسلوب وجودي، خبرة شخص، يعني شخص معين بيعيش بطريقة معينة، هذا الشخص يدي خبرة معينة اننا نستطيع ان نجد الخلاص بالصورة دي، العلاقة الشخصية. فنلاقي مثلا العلاقة بين ابراهيم وبين الله، فنستشف انه يوجد علاقة شخصية بيننا وبينه. موسى النبي ربنا يقول له انا نزلت علشان اخلصهم، انا هديك قوة، علاقة شخصية، ونفهم ان وجوده مرتبط باحداث معينة. وزي ما ادى العهد هو هيجي يدي العهد ايضا، زي مثلا يوسف البار، نجده انه زي ما هو مخلص العالم كله وانقذه من الجوع، المسيح هيعمل كده، فيدي صفة اسمها صفنات فعنيح، يعني في حسب المسمى معناها خبز الحياة. الأساليب دي كلها كانت علشان الإنسانية كلها تعي وتدرك. تقول لي إنسانية إيه؟ حتى تتكلم على اليهود بس، أقول لكم لا، كانت الإنسانية كلها هي موضوع اهتمام ربنا. أمال إيه الشعب ده؟ الشعب ده كان هو الممثل اللي بين الله وبين العالم كله. ما كانش ينفع ربنا يكلم العالم كله كده مرة واحدة، العالم كان ودانه مشغولة بمسميات تانية، مشغولة بالفراعنة عندهم آلهة، اليونانيين عندهم آلهة، الفينيقيين عندهم آلهة، بتوع بابل عندهم آلهة، مين يتكلم باسمه؟ زي بالظبط ما قال موسى النبي أنا أرسلك علشان تتكلم باسمي. الفكرة دي بقى كانت مهمة جدا، ان ربنا يعلن عن ذاته للعالم كله. وبعدين للأسف الشعب ده ربنا قاعد يديله نبوات ويقوله قول العالم، هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا، قول العالم نعطى ولدا إلها، قول العالم انه هيتولد في بيت لحم، ويقعد يتكلم في نبوات كتيرة جدا على انه هينزل ويتصلب، قول العالم انه هو ده الذبيحة اللي هيقدم ذبيحة ذاته، زي ما قال في اشعياء 53. ثم يجي العالم يؤمن، بس عشان العالم يؤمن لابد ان الشعب ده يظل يحفظ تلك الامور ويعلنها. للأسف الشعب ده ما عملش الحكاية دي، والخلاص أصبح محتاج الله إنه يخاطب العالم كله، وده اللي حصل قبل مجيء المسيح بخمس قرون. لحد السبي بتاع بابل كان ربنا عمال يقول للشعب لشعبه نبوات وأنبياء، قولوا قولوا علموا الناس، ما علموش. فجي ربنا أعلن ذاته، بصوا من وقت السقوط لحد سبي بابل سنة 580 قبل الميلاد، وهو عمال يقول لهم قولوا إن أنا جاي. وبعدين الشعب ده ترك ربنا، فساب نبوخذ نصر ياخده في سبي عند بابل. وبعدين ابتدى ربنا يدبر حاجة تاني بقى، خلاص جديد يجي العالم، يبتدي عقله يفتح. تصوروا ان واحد زي ملك فارس اسمه كورش يقول كده، هو في سفر عزرا يقول هكذا قال كورش ملك فارس، جميع ممالك الارض دفعها لي الرب اله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. إيه ده؟ ربنا قال لكورش ملك فارس، ده مش شعبه خالص، لكن ربنا قال له كده، أنا هديك ممالك الأرض، تبقى أنت إمبراطورية كبيرة، بس تعمل حاجة مهمة. إيه؟ ابني لي الهيكل. تقول يا سلام الداعي، أقول لك أصل علشان يجي المسيح كان لابد أن يكون الهيكل موجود. الشعب ده أصبح غير قادر على أنه يحفظ الهيكل، لأنه كان غير قادر أنه يحفظ علاقة مع ربنا، لكن ربنا بنفسه اشتغل. ده اللي عايزكم تفهموه، أن الله هو الذي يصنع خلاصا. هذا الخلاص اللي جالك النهاردة، ده اللي بتحتفل بيه النهاردة، هو صنعه بكل دقة بكل قوة كي تخلص، كي تستطيع أن تتنسب حرية الحياة من عبودية الموت، كي تستطيع أن ترفع رأسك للسماء وتقول يا أبي الذي في السماوات، تجد السماء مفتوحة. واتبنى الهيكل، وأصبح هذا الشعب عنده إمكانية أن ينتظر المسيح، لأنه قبل كده ما كانش فيه، ثم الشعب كان بره أورشليم، ما كانش عنده الإمكانية دي. ويقول بعد منه، بعد إمبراطور فارس، يجي واحد اسمه داريوس، يقول صدر أمر مني، تعلمون بما تعلمون مع شيوخ، تعملون مع شيوخ إسرائيل اليهود هؤلاء في بناء بيت الله، فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال لكي لا يبطلوا. الله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله الذي في أورشليم. أنا داريوس أمرت فليفعل. داريوس ده واحد ملك مملكة تانية، مملكة فارس، بس بص يقول إيه، الله الذي أسكن اسمه هناك. أنتوا متخيلين العالم بقى ابتدى يلتفت أن إله يسكن في أورشليم، واللي بيقول الكلام ده الملك الإمبراطور، ويقول يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله الذي في أورشليم. أنا داريوس أمرت فليفعل. عشان كده ابتدى ربنا يتعامل مع العالم كله، دقات الزمن ابتدت تاخد شكل تاني، بداية من القرن الرابع قبل الميلاد، وعند الفراعنة ابتدوا يدركوا أنه يمكن أن يتجسد الإله. وفي إيران زرادشت يكلمهم على أن يمكن أن يتجسد الإله. مملكة نيبال في القرن الخامس والسادس يجي واحد اسمه بوزة يكلمهم على حاجة اسمها النيرفانا، كيف الإنسانية تستطيع أن تستقبل قوة روحية معينة. تقول لي آه عايز تقول إن هم كانوا بيتنبأوا لك، لا ده كان نوع من أنواع التهيئة علشان الشعوب دي كلها حينما يأتي الخلاص فعليا يدركوا أن هناك إمكانية حقيقية للخلاص. وفي الصين يجي كونفوشيوس يقول انه في حياه سماوية غير الأرض، وإن في إله ينتظرنا. وفي اليونان ظهروا في الفترة دي بقى القرن الخامس قبل الميلاد حالة من حالات الفلسفة اللي عملت طفرة جديدة. قبل كده، قبل الفلسفة الهيلينية، سقراط وأفلاطون وأرسطو، كان الفكر الفلسفي كله مادي. إله فوق الجبل يبعت آلهة تانية في علشان تعمل حاجة من عند سقراط وأفلاطون وأرسطو. ابتدى الفكر اليوناني ياخد شكل تاني خالص، وابتدوا يتكلموا عن الإله الذي لا يتصور، مش ملموس، وابتدوا يتكلموا عن إمكانية حياة جديدة. ويقول ربنا لملاخي في ملاخي 4: لكم أيها المتقون اسمي، تشرق شمس البر وشفاء في جناحيها، فتخرجون وتنشؤون، تدوسون الأشرار لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم. تشرق شمس البر. ويقول هكذا، ويقول مرة تانية: اسمي مقدس من مشارق الشمس إلى مغاربها. عشان كده الخلاص ظل منتظر من العالم كله، وده اللي خلى لما التلاميذ والرسل خرجوا للعالم كله بعمل الخلاص اللي قدمه المسيح، العالم استقبله، الشعوب نفسها استقبلته، حتى وإن كانت الملوك رفضوه وأثاروا الجنود عشان يضطهدوا المسيحية، لكن لم يستطيعوا أن يغلبوا لأن الشعوب نفسها أمنت. شيء غريب قوي، واحد زي بولس الرسول ده يعبر أوروبا كلها، أوروبا كلها تلتهب بالمسيحية. إيه اللي خلى ده يحصل؟ لأنهم وجدوا خلاصا حقيقيا، الخلاص ده. علشان إيه في النهاية؟ عشانك وعشاني، عشان في النهاية ندرك أنه إلهنا تجسد كي يخلصنا. أنت ماذا فعلت كي تخلص؟ هذا الإله فعل كل هذا لأجلك، أنت ماذا فعلت؟ للأسف يجي مفكر ملحد اسمه راسل، برتراند راسل، يقول كده: هو سوف يظل السؤال قائم عن هدف الحياة بلا معنى ما لم يفترض أن يوجد إله. هو ملحد قال بالحقيقة لا يمكن أن أشعر بحياة إلا إذا كان في إله، بس فين الإله؟ زي ما قعد نيتشه يحاول أنه يقول مفيش إله مفيش إله، وفي الآخر اتجنن وقال كده: أيها الإله، يا سر شقاوتي وسعادتي، أين أنت؟ ويقول سارتر في رواية اسمها الغثيان، يقول: كل حي يولد بلا مبرر ويستمر في ضعف ويموت مصادفة، هكذا تكون الإنسانية شهوة بلا مبرر. يعني عايش ليه؟ عايش ليه؟ جيت ليه؟ ومشيت ليه؟ وبقيت إيه؟ شهوة غير مبررة. ليه؟ لأن إنسانية صارت بلا معنى، لأن الموت ينتظرها. من ينفذ في عالمنا الذي يتحكم في الموت كي ينقذنا؟ هو إلهنا، هو المسيح، هو الخلاص المقدم ليك. ثم يأتي السؤال: ماذا فعلت أنت؟ عملت إيه؟ تقول: الحمد لله أنا مسيحي. أقول لك: مسيحي اسما ولا فعلا؟ أنت متحد بيه كي تخلص؟ أنت عينك على السماء ولا على الأرض؟ أنت باصص للموت ولا الحياة؟ أنت باصص للوجود الأبدي ولا وجود أرضي؟ أنت بتنظر إلى كل ما هو مادي وأرضي ولا بتنظر إلى ما هو سماوي؟ بتنظر إلى تلك المدينة التي تنتظرها لحياة الأبدية، ولا بتنظر إلى أرض وبيوت وفلوس؟ ثم يأتي الصوت: يا غبي، اليوم تأخذ نفسك منك، ما أعددت لمن يكون. أرجوكم، هذا الخلاص الذي تم ثمين جدا، فتش عنه الأباء والأنبياء وظلوا منتظرين الزمن إلى أن جاء. تلك هي القضية الوحيدة التي يجب أن تنشغل بها، أن تخلص، أن تحيا مع المسيح، أن يحتضنك وتحتضنه كي تهرب من الموت ومن الأفعى التي تريد أن تدخل إلى حياتك كي تجردك من المسيح. إلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد.